بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح الاول. اذ كان كثيرون قد اخذوا بتاليف قصه في الامور المتيقنه عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمه، رايت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاؤفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. والمجد لله دائما أبديا آمين. كنا بدنا أحبابي ناخد تأملات في حياة ربنا يسوع، وفي المرة الأولانية شفنا عظمة شخص يسوع المسيح، أو زي ما تنبأ عنه أشعياء النبي، هو ذا عبدي يسمو ويتعالى ويرتفع جدا. شفنا شخص يسوع المسيح اللي يسمو فوق كل البشر، فوق كل المفكرين، فوق كل أصحاب الأديان. دي كانت المرة الأولى. المرة الثانية شفنا ملء الزمان وإزاي الله أعد البشرية لتجسد الإبن من خلال شعب إسرائيل اليهود اللي الخلاص هيجي منهم، ومن خلال اليونانيين باللغة بتاعتهم والثقافة بتاعتهم، وأيضا من خلال الرومان بقوتهم اللي كانت بتحكم العالم كله، فصار العالم أشبه بقرية صغيرة. وشفنا برضو المرة اللي فاتت النقطة الأولى في حياة السيد المسيح اللي هو وجود السيد المسيح من قبل تجسده. ديت المرحلة الأولى في حياة السيد المسيح ما قبل التجسد. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي المرحلة الثانية في حياة السيد المسيح، والمرحلة الثانية ديت هتاخد الفطرة من كرازة الملاك لزكريا بميلاد يوحنا المعمدان السابق للسيد المسيح، لغاية صبوة السيد المسيح لما كان سنه 12 سنة زي ما قال الكتاب لما صعد للهيكل. فالمرحلة اللي احنا هنبتديها النهاردة ديت تمثل ميلاد المسيح وطفولته. الفترة ديت في الزمن مدتها حوالي 13.5 سنة. ليه 13.5؟ لأنه السيد المسيح صعد للهيكل وكان عنده 12 سنة. يوحنا المعمدان حبل بيه في البطن 9 أشهر، والملاك بشر العذراء بميلاد السيد المسيح، ويوحنا أكبر من السيد المسيح 6 أشهر. يبقى الفترة الزمنية كلها 6 أشهر و9 و12 سنة، يعني المرحلة اللي هنتكلم فيها في حياة السيد المسيح تمثل 13.5 سنة من البشارة بميلاد يوحنا السابق للسيد المسيح لغاية صعود المسيح للهيكل لما كان سنه 12 سنة. علشان نوقع الفترة ديت على التاريخ، عشان يعني نربطها بالتاريخ المدني، لازم نفهم نقطة، انه احنا النهاردة في سنة 2003 ميلادية. المفروض اللي في ذهننا انه 2003 ميلادية يعني من ميلاد السيد المسيح لغاية النهاردة، ده المفروض يعني اللي في ذهننا انه هم 203 سنة. المتين وثلاثة سنة دول ازاي؟ اول ما السيد المسيح اتولد لسه ما فيش سنة، في شهر 2-3 لغاية ما جات سنة، وهكذا 2-3. في الحقيقة الحساب ده مش دقيق قوي. معنى ان احنا في سنة 203 ميلادية يعني معناها ان المسيح اتولد سنة 0، وبعد كده خدنا سنة 1-2-3 لغاية 203. لا، في الحقيقة المسيح ما اتولدش سنة 0، المسيح اتولد سنة 5 قبل الميلاد. المسيح اتولد فعلا سنة 5 قبل الميلاد، قبل التقويم اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي. يعني لو التاريخ اتحسب صح يبقى احنا النهاردة في سنة 2007 ميلادية. المسيح فعلا اتولد سنة 5 قبل الميلاد، يعني المسيح مولود قبل التقويم الحالي ب4 سنين. عندك فكرة عن الإحصاء؟ المسيح اتولد سنة 5 قبل الميلاد، يبقى التقويم الحالي يفرق 4 سنين. طب ليه ما احنا بنقوله 5؟ المفروض يفرق 5. لا، بقول لكم لما المسيح بيتولد يعني في سنة 0، وبعد كده مشينا شهر 2 12 شهر بقينا سنة، فلما احنا نرجع قبل الميلاد، المسيح اتولد سنة 5 قبل الميلاد، يبقى في فرق 4 سنين. يعني عشان ما نربكش ذهننا، السيد المسيح اتولد سنة 5 قبل الميلاد. دي أدق الحسابات اللي النهاردة تقريبا يعني كل الدارسين بيتفقوا عليها. المسيح اتولد سنة 5 قبل الميلاد، احفظوا ديت. ولو هنحسب التقويم الميلادي من صح من سنة بداية ميلاد المسيح فعلا، يبقى احنا النهاردة في سنة 2007 ميلادية، ففي فرق 4 سنين في التقويم. عشان لما هتكلم عن حياة السيد المسيح هقول الأحداث دي حصلت في سنة كذا، فنبقى فاهمين السنة دي على الحساب اللي أنا بقوله. المسيح اتولد سنة 5 قبل الميلاد، يعني السيد المسيح اتعمد في سنة 26 ميلادية، هو كان سنه 30 سنة. المسيح من جهة عمره كان 30 سنة، لكن السنة في الوقت ده كانت سنة 26 ميلادية بالحساب الدقيق. يبقى المسيح مات في سنة 30 ميلادية. بالمفهوم دوت احنا دلوقتي هنبتدي القصة من سنة 6 قبل الميلاد، لان هنبتدي القصة مش من ميلاد المسيح في سنة 5 قبل الميلاد، لكن من يوحنا اللي قبليه ب6 أشهر. يعني احنا باختصار دلوقتي رجعنا بالتاريخ لغاية سنة 6 قبل الميلاد. اخر حاجة كنا وقفنا عندها المرة اللي فاتت، ان ربنا اعد شعب اسرائيل لمجيء المخلص، لأنه زي ما قال ربنا يسوع الخلاص هو من اليهود. وشفنا أنه في إعداد إسرائيل كان صوت النبوة لا ينقطع من إسرائيل على مدار تاريخ إسرائيل، وباستمرار ربنا بيبعث لهم أنبياء من أول ما تكونت لهم مملكة ودولة، ما انقطعش صوت الأنبياء في إسرائيل، بل كان في بعض الأوقات الأنبياء يتدخلوا مع بعض، تلاقي نبي موجود وقبل ما ينهي خدمته يبتدي نبي جديد. فكان تملي صوت الأنبياء واضح جدا في وسط إسرائيل، مفيش فترة عاشوا فيها بدون ما يكون نبي عايش وسطهم. استمر هذا الحال لغاية ما جه ملاخي النبي. وأيام ملاخي النبي اللي هو حوالي 400 سنة قبل ميلاد المسيح، فجأة انقطع صوت النبوة في إسرائيل، بقت من سنة 400 قبل الميلاد مفيش ولا نبي ربنا بعته لإسرائيل. كان آخر نبي راح لهم ملاخي قبل المسيح ب400 سنة. فكانت الفترة ديت في منتهى السواد، الخطايا كترت جدا والشرور كترت جدا، ودي أحبائي كانت الفترة اللي بتسبق ظهور المسيح شمس البر. معروف أنه الساعات الأخيرة قبل الفجر مباشرة بتبقى أحلك ساعات الليل. فإن كانت إسرائيل من سنة 400 قبل الميلاد انقطع منها صوت النبوة، فبقت 400 سنة دول أحلك فترة في إسرائيل ما فيش فيها صوت نبي، وكأن الصلة ما بين الأرض والسماء انقطعت، تمهيد لظهور المسيح شمس البر. وفجأة يا أحبائي بعد ملاخي ب400 سنة، زي ما بقول لكم في سنة 6 قبل ميلاد السيد المسيح، سنة 6 يعني كنا النهاردة 2003، يبقى بقت القصة اللي أنا بحكيها دي بقالها 2009 سنة. من 2009 سنة حصل حركة غير عادية في التاريخ البشري. الحركة دي كانت على محورين أو على جانبين. الجانب الأول من جهة الملائكة، لقينا الملائكة بدأ نزولها للأرض يتكثف بصورة قوية جدا. لقينا ملاك نازل علشان يبشر زكريا بميلاد يوحنا السابق، ملاك نازل يبشر العذراء بالميلاد، يفهم يوسف، يعلن ليوسف الهروب لمصر. لقينا جند سماوي نازل يرتل يوم ميلاد المسيح. فبدت الصلة ترجع مرة تاني ما بين الأرض وما بين السماء، وانفتحت السماء على الأرض مرة أخرى من خلال حركة الملائكة دي. بقول لكم احنا بقالنا 400 سنة الصلة مقطوعة، فجأة في سنة 6 قبل الميلاد لقينا حركة الملائكة، بل الملائكة فرحانة بأنها تنزل توصل رسالة للأرض وتطلع. دي كانت الحركة الأولى اللي حركت ظلمة 400 سنة من أيام ملاخي. الحدث الثاني، لقينا صوت الروح القدس اللي كان منقطع، صوت النبوة اللي توقف في إسرائيل لمدة 400 سنة، لقينا الروح القدس بدأ يعلن صوت نبوته مرة أخرى في وسط التاريخ. بصينا لقينا زكريا بيتنبأ، احنا بقالنا 400 سنة الروح القدس عمره ما حل على انسان عشان يتنبأ. ففي حاجة غير عادية بدأت تحصل، السكون او الظلمة الدامسة اللي غطت الارض ديت بدأ يشرك بدايات النور، حركات الملائكة الكتيرة. الامر الثاني زي ما بقول لكم، الروح القدس بدأ يدي روح نبوة مرة اخرى في الارض. لقينا زكريا بيتنبأ، لقينا اليصابات بتتنبأ، لقينا امنا العذراء بتتنبأ، لقينا سمعان الشيخ بيتنبأ، لقينا حنة النبية بتتنبأ. كل ده مرة واحدة. بقول لكم بعد ايه؟ بعد 400 سنة. ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا احبائي انه جاء ملء الزمان، وهترجع المصالحة مرة اخرى ما بين الارض وما بين السماء. فلقينا الرجالة والستات واليهود والامم الكل بيشترك في هذا الحدث الغير عادي، الجميع بيرتلوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسر. إزاي الحكاية دي بدت؟ إزاي اللحظة دي اللي كانت تغيير في التاريخ البشري كله إزاي حصلت؟ هذه القصة اللي احنا هنبتديها دلوقتي. تبتدي القصة دي أحبائي من إنجيل معلمنا القديس لوقا، ومش بتبتدي من إنجيل القديس لوقا لأن القديس لوقا أقدم إنجيلي، لأ، احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان اقدم انجيل كتب هو انجيل ماري مرقس. لكن بدايات القصة هنبتديها مع القديس لوقا، لان القديس لوقا هو اللي اتكلم عن ميلاد يوحنا السابق للسيد المسيح. فاحنا هنبتدي من عنده القصة، لان انا قلت لكم المرة اللي فاتت كل انجيل يركز على جوانب معينة من حياة السيد المسيح. احنا هنحط مع بعضينا الاناجيل الاربعة ونرتب الأحداث ترتيب تاريخي بحيث نلم حياة المسيح من الأناجيل الأربعة. فحنتنقل، ممكن ناخد حتة من إنجيل القديس لوقا وبعد كده نروح جايبين حتة من عند متى. ليه؟ إحنا هنمشي بالترتيب الزمني بتاع الأحداث. فبداية الترتيب الزمني بدأ من لوقا، لأنه هو اللي كلمنا عن ميلاد يوحنا السابق للسيد المسيح. من المقدمة بتاعت القديس لوقا اللي أنا بديت بيها الكلام، القديس لوقا يقول إذ كان كثيرون، خدوا بالكم بقى من كلامه، قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا. أيام القديس لوقا بدت قصص كتير تطلع وبدت تنتشر وسط الناس، وبدت الناس تعتقد إن هي دي القصة الحقيقية ليسوع. لكن القديس لوقا بيقول لا، في الأيام اللي أنا كنت موجود فيها، بيقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة، بيألفوا، والقصص ديت غير الأمور اللي احنا متأكدين منها. طب انت جبت اللي انت متأكد منه منين يا لوقا؟ قال كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء. انا ليه بقول لكم ان القصص اللي بتتقال دلوقتي عن يسوع مش مظبوطة؟ لان اللي احنا سمعناه ده احنا مستلمينه من الناس كانوا من البداية معاينين وخدام للكلمة. القديس لوقا يا احبائي هيبتدي يأرخ حياة السيد المسيح، فبدأ يكتب إنجيله. قال لأن لقيت أن في قصص كتيرة وقصص تبدو في ذهن الناس أنها حقيقية عن السيد المسيح، لأنها قصص مش حقيقية. عارفين النهاردة أن في كتب كتيرة تسمى الأبوكريفا. أبوكريفا يعني الكتب المخفية أو الكتب الغير قانونية. في كتاب مثلا إنجيل اسمه حياة يسوع أو طفولة يسوع، الإنجيل دوت مش صح، لكن كان إنجيل منتشر قصص تتقال عن المسيح. فالقديس لوقا قال لا، في قصص كتير بتتقال لكن مش دقيق. طب انت هتعمل ايه؟ لوقا قال رأيت انا ايضا، لما شفت الموضوع كده، اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق. انا بقى رحت واخد الموضوع كده من بدايته ودققت واحدة واحدة، فانا هكتب لكم القصة زي ما انا استلمتها من الذين كانوا منذ البدء معاينين وخدام للكلمة. القديس لوقا هيحكي ميلاد يوحنا وميلاد السيد المسيح وأسرار في حياة العذراء مريم. جبتها منين يا لوقا؟ الآية دي كشفتها. كما سلمها إلينا، لوقا بيتكلم، الذين كانوا منذ البدء، اللي من بداية القصة، معاينين يعني شافوا بعينيهم، وخدام للكلمة. مين اللي عاين وشاهد الأحداث ديت؟ ما فيش غير الست العذراء مريم يا أحبائي. ومن هنا بقى تقليد الكنيسة انه العذراء مريم هي اللي حكت للقديس لوقا الاحداث، وبقت هي المصدر اللي القديس لوقا استقى منه الاخبار ديت. أخبار البشارة لزكريا وأخبار البشارة ليها وأخبار زيارتها لأليصابات جبتها منين؟ كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخدام للكلمة. ودي يا أحبائي تدينا فكرة إيه هو الوحي في المسيحية، إيه هو الوحي في المسيحية. عند غير المسيحيين يا أحبائي الوحي حاجة تنزل من السماء، نص وروح. يعني عشان أشبهها لك، تصور لو أنا مسكت ألم وبكتب، الألم ملهوش أي فكر ولا أي إرادة ولا أي تدخل، زي ما أنا عايز أكتب الألم يشتغل، ملهوش رأي في الموضوع، أنا اللي بمشيه. الوحي عند غير المسيحيين إن الكتاب إيه؟ زي ألم كده في إيدين ربنا، اكتب كذا، يكتب زي ما ربنا بيقوله بالنص وبالروح. طيب إحنا من كلمة القديس لوقا ديت نفهم الوحي المسيحي؟ لا، الوحي المسيحي مش كده. الوحي المسيحي إنه الكاتب اللي بيكتب له فكر وله شخصيته وله ثقافته وله معرفته وله المصادر اللي بيستقي منها، لكن فوق كل دي يهيمن الروح القدس على الكاتب فيعصمه تماما من خبر خاطئ ومن فكر خاطئ ومن كتابة خاطئة. لكن هو شخصيته وفكره وعلمه وثقافته تظهر في الكتاب. وده عظمة الوحي المسيحي، إن ما بيلغيش شخصية الكاتب. عشان كده مثلا تقرأ عند القديس لوقا، القديس لوقا ده كان طبيب، تجد بعض التعبيرات الطبية كده إيه من عند القديس لوقا تطلع في الموضوع. ليه؟ ده بحكم مهنته. طب الروح القدس يلغي إنه لوقا طبيب؟ قال لا، أنا ألغي الخطأ من فكرك ومن كتابتك ومن الأخبار اللي أنت هتستقي منها، دي شغلتي، لكن أسيبك أنت يا لوقا تكتب بحسب فكرك بحسب ثقافتك. أنت تسمع من العذراء مريم وتسمع من الناس وأنت حضرت وشفت والروح القدس يفكرك، وكل ده الروح القدس يستخدم فيه لوقا علشان يكتب. عشان كده تجد فيه تناغم بديع جدا. القديس بولس يبان في كتاباته كده، الرجل بتاع الثقافة بتاع المعرفة. القديس لوقا الرجل الطبيب اللي يعني يحترم جدا مهنة الطب ويقدر جدا الدكاترة. هنبقى نشوف أثناء يعني تتبعنا لحياة السيد المسيح، القديس لوقا كان يعني حريص جدا. معلمنا القديس ماري مورقس كان فيه امرأة نازف الدم وما خفتش، فيقول القديس ماري مورقس إنها أنفقت كل ما عندها كل ما عيشتها على الأطباء، ولكنها صارت لحال أردأ، يعني الدكاترة جابوها ورا. القديس لوقا لما جاي يكتب القصة ديت لأنه طبيب، قال أنفقت كل معيشتها لكنها لم تنتفع شيء، ما صارتش لحال أردأ. يعني طبعا ما فيش اختلاف في القصة يعني، لكن شخصيته طبعا من الكلام ده لا يتبادل لذهننا يعني إنه في اختلاف أو في أخطاء، لا أبدا. الاثنين قالوا إن الست ما خفتش، لكن ماري مرقس يعني إيه خبط الكلمة كده، لوقا راح يعني إيه مهذبها شوية. أقصد يا أحبائي اللي أنا عايز أقوله إن شخصية، بقول لكم دي حلاوة الوحي المسيحي، إنه شخصية الكاتب تظهر، عمل الروح القدس يعصمه من الخطأ، إنه ما يغلطش، إنه ما يكتبش حاجة غلط. كما سلمها إلينا، أنا استلمت الكلام ده منين؟ سمعت من العذراء، لكن أنا كتبت بالروح القدس. كون انه القديس لوقا سمع من العذراء مريم، ما اقدرش اقول انه الكتاب المقدس انجيل لوقا كتبه العذراء مريم. انا بقول الحته دي ليه؟ معلش انا طلعت بره الموضوع، بس يعني انا ببقى حساس قوي تجاه ماري مرقس. القديس ماري مرقس في بعض المعلومات استقاها من القديس بطرس، مفيش مشكله. الغرب النهارده صعبان عليه انه ازاي بطرس المقدام اللي في الرسل ما يكتبش انجيل، وماري مرقس بتاع اسكندريه ده يكتب انجيل؟ معقوله؟ طب ايه؟ قال لك لا، يبقى انجيل ماري مرقس كتبه بطرس. كتبه بطرس ازاي يا عم؟ يقول لك بطرس ملاه لماري مرقس. لو انا همشي بالفكر دوت يبقى اقول الانجيل ده انجيل العذراء مريم، ما هي اللي ملته للقديس لوقا. لا يا احبائي، لا. القديس ماري مرقس سمع بعض القصص من القديس بطرس. طب ايه المشكله؟ ايه المشكله في كده؟ القديس لوقا سمع قصص من العذراء مريم، والروح القدس عصم لوقا وعصم ماري مرقس وهما بيكتبوا. يعني لو حبينا نوضح يا أحبائي الوحي المسيحي، عشان بس يعني الصورة توضح في ذهننا أكتر، اتصوروا إن في ناي، الناي دوت في هواء قوة بتدخل جوه الناي دوت. الهواء ده لو دخل يطلع من ناحية تانية ما عملش حاجة. لكن اللي بيلعب على الناي الصوابع بتاعته تقعد تتنقل على الفتحات بتاعت الناي دي اللي تعمل النغم. اهو بالظبط كده مع الفارق. يعني طبعا الروح القدس مش قوة، الروح القدس مش قوة، مش مجرد هوا، لا الروح القدس ده شخص اكنوم. لكن انا بديك مثل يقرب. الروح القدس ادى الوحي للايه؟ للقديس لوقا، وانامل القديس لوقا بدت تلعب بثقافته وبفكره وبمعرفته، فاخرجت النغم الجميل بتاع لوقا زي ما اخرجت نغم جميل اخر لمتى، نغم جميل اخر لمرقص. انما القوة اللي بتحرك كل دول هي دي قوة الروح القدس الواحد. يمكن دي تقدر تقرب لذهننا شوية مفهوم الوحي. أيضا من المقدمة بتاعت القديس لوقا نفهم نقطة تاني، إن الأناجيل كانت بتنتقل شفاهة قبل ما تتكتب. يقول له في العدد الرابع لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. يعني أنت يا توفيلوس اتعلمت المسيحية، أنا دلوقتي بكتب لك اللي أنت اتعلمته. أنا دلوقتي بكتب لك الإنجيل، بكتب لك اللي أنت تعلمته. يبقى توفيلوس ده تعلم المسيحية قبل كتابة الإنجيل. فعلا يا أحبائي الإيمان المسيحي كان منتشر في العالم قبل كتابة الأناجيل. أقدم إنجيل اتكتب حوالي سنة 50، طبعا التواريخ مش متحددة بالضبط لكن حوالي. طيب والسيد المسيح صعد سنة 30، يعني في 20 سنة كانت المسيحية بتنتشر في العالم وما كانش فيه أناجيل مكتوبة. عشان كده بيقول له لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. وده يا أحبائي اللي احنا بنسميه في الكنيسة التقليد أو التسليم. يقول له كما سلمها إلينا. احنا لسه ما كتبناش إنجيل، لكن في حاجات مستلمينها من اللي قبلين، والحاجات دي بتنتشر بيها المسيحية وبينتشر بيها الإيمان المسيحي، لكن لسه لم تدون. بعد كده تدونت الأناجيل، وبقت تعاليم أخرى كثيرة في الكنيسة من طقوس ومن عقائد ومن ممارسات لم تدون، لكنها متسلمة زي ما الإنجيل اتسلم. كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة. تعالوا نشوف القصة بتاعة القديس لوقا. النقطة الأولانية اللي هيكلم فيها ظهور الملاك لزكريا، دي واخدة في إنجيل القديس لوقا الإصحاح الأول من أول العدد 5 لغاية العدد 25. المكان في مدينة أورشليم في هيكل سليمان، والزمان في سنة 6 قبل الميلاد. وكاهن قال عنه القديس لوقا كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية داخل الهيكل. فرقة أبية ديت يا أحبائي لما نرجع لسفر الأخبار الإصحاح 24 نلاقي داود النبي قسم الكهنة ل 24 فرقة مذكورين في سفر أخبار أيام الأول الإصحاح 24. فرقة أبية دي الفرقة نمرة 8. داود النبي جمع الكهنة كلهم وراح مقسمهم فرق. كل فرقة كان تقريبا فيها من 200 ل 300 كاهن، وعندنا 8 فرق. كل فرقة تروح تقعد في الهيكل أسبوع من السبت للسبت، وبعد كده تمشي وتيجي الفرقة التانية، جدول أسبوع من السبت للسبت وتمشي وهكذا. الكهنة كانوا يروحوا في وقت الخدمة بتاعتهم عليهم أعمال كتيرة. نمرة 1 يدخل يقدم بخور الصبح، نمرة 2 يدخل يقدم ذبيحة محرقة، ذبيحة الصبح وذبيحة بالليل. نمرة 3 يوقد المنارة اللي في الهيكل عشان تفضل طول الليل منورة. دوت غير الذبايح اللي الناس جاية عشان تقدمها. فزكريا كاهن من فرقة أبية يقول عنه القديس لوقا أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر، لأن عددهم كتار 200 و300 كاهن، وزي ما بقول لك الأعمال اللي مطلوبة إيه؟ هيبخر، هيقدم ذبيحة مرة الصبح ومرة بالليل، هيولع المنارة، وهيقفوا يستنوا لو ناس من الشعب جات عايزة تقدم ذبايح. طيب إحنا عندنا 200 أو 300 واحد، مين يدخل يبخر؟ واحد بس هيدخل. فمين اللي يدخل يروح عاملين قرعة؟ واللي طوع عليه القرعة يدخل اليوم ده يبخر. طيب يجوا تاني يوم، الأخ اللي بخر امبارح الكاهن تعال على جنب، الباقيين نعمل لكم قرعة. هنقعد أسبوع، يعني 7 هيدخلوا يرفعوا بخور، 7 يدخلوا يقدموا ذبيحة صباحية، 7 يدخلوا يقدموا ذبيحة مسائية. يعني ممكن الكاهن يعيش ويموت وما تجلهوش القرعة إنه يدخل، خلاص فرقته مشيت، يستنى لما يجي الدور عليه مرة تاني. بقول لك 24 فريق. بص يا أحبائي العز اللي احنا فيه، بصوا المجد اللي احنا فيه، بصوا ثمرة صليب المسيح. ولما انشق الحجاب يقول لك جمهور الشعب كانوا يقفون خارجا وقت تقديم البخور، كان الكاهن يدخل للقدس والشعب كله في الدار الخارجية. يعني تصوروا زي الكنيسة كده، القدس هو المكان اللي انتوا قاعدين فيه، قدس الأقداس ده المذبح، وانتوا كنتوا تقفوا في الحوش بره، واحنا يدوبك الكهنة ندخل هنا في صحن الكنيسة، ورئيس الكهنة يعني في مقام البطرك دلوقتي يدخل مرة واحدة في السنة قدس الأقداس. وانا ممكن ابقى كاهن وعيش واموت وما يجنيش القرعة ان ندخل ابخر في صحن الكنيسة المكان اللي انتوا قاعدين فيه. بصوا المجد يا احبائي، ثمرة صليب المسيح، ثمرة الحجاب اللي انشق. طيب دوت الراجل زكريا الكاهن، طب مراته؟ الكاهن اسمه زكريا من فرقة ابية، وامرأته من بنات هارون واسمها اليصابات. مرات الراجل الكاهن ده اسمها اليصابات. مال الست دي؟ قال في العدد السابع إذ كانت اليصابات عاقر، كانت مرات الرجل ده ما بتخلفش. 6 نساء يا أحبائي ذكرهم الكتاب المقدس نساء عواقر. بدوا بأمنا سارة كانت عاقر، بعد كده أمنا رفقة كانت عاقر، مرات إسحاق لما أبونا إسحاق صلى لها فولدت. رحيل كانت عاقر مرات أبونا يعقوب. زوجة منوح أم شمشون كانت عاقر. حنة كانت عاقر أم صموئيل النبي. اليصابات أم يوحنا المعمدان كانت عاقر. أدي النساء العواقر اللي ذكرنا في الكتاب المقدس. والعجيب يا أحبائي أن كل واحدة من العواقر دول ولدت ابن، وكان ابن غير عادي، بل كان له دور قوي جدا في تاريخ الكنيسة. كل الستات العواقر دول الستة اللي احنا ذكرناهم دول في الكتاب المقدس، انا ما بذكرش التاريخ، كلهم ولدوا اولاد وكانوا اولاد غير عاديين، كان ليهم دور غير عادي في التاريخ المقدس. عشان كده قال اشعياء ترنمي ايتها العاقر. ليه؟ ايه السبب؟ قد يكون يا احبائي المرأة العاقر لما بتجد نفسها عاقر فبتلح في الصلاة، فالصلاة تقدسها، فان كانت ام مقدسة أم تائية بالتأكيد الولد اللي هتولده يبقى ولد تائي. إن كانت ست عاقر ولحوحة في الصلاة ففي فترة حملها لا تكف عن الصلاة، فالولد قبل ما يتولد وهو شارب الحياة الروحية من أمه فبيتولد ولد غير عادي. معروف أنه الطفل في فترة وجوده في بطن أمه بيتأثر بالحالة بتاعة الأم، عشان كده ينصح الأم الحامل ما تغضبش ما تتنرفزش مش عارف ليه، كل دوت بيعكر دمها، بتفرز مواد في الدم، وكل ده يأثر على الجنين الصغير. صار بقى لما تكون أم قديسة، أم تقية، أم بتاعت صلاة بتاعت عبادة، كلام التسبيح لا ينقطع من على لسانها، فكر المسيح ما ينقطعش من فكرها، الولد اللي جوه وهو لسه ببطن أمه زي ما بيرضع من أمه في بطنها بيرضع أيضا الروحيات، فيتولد ولد محب للروحيات. عشان كده ما نستغربش إن العاقر دول كان ليهم أولاد ليهم دور قوي في الكنيسة. آدي الزوج زكريا الكاهن وآدي الزوجة اليصابات. طيب بقية الأحداث دي، القصة دي حصلت إمتى يا قديس لوقا؟ قال كان في أيام هيرودس ملك اليهودية. القديس لوقا يا أحبائي مؤرخ، مؤرخ، ولما يكتب القصة يوقعها على التاريخ بالضبط. هو بيحكي لنا ميلاد المسيح، طب فين امتى حصل ميلاد يسوع ده؟ راح حاططنا على خريطة الزمن امتى؟ ايام هيرودس، ومن هنا جت التواريخ اللي انا بحكي لك عنها دلوقتي. لما نرجع للتاريخ يا احبائي نلاقي هيرودس ده كان راجل اصله مش يهودي لكن اصله ادومي من نسل ادوم، وكان ملك على اسرائيل لكن كان تحت سيطرة الرومان. تقول لي طب الموضوع ده يهمنا في إيه؟ لا، الموضوع ده مهم جدا. الموضوع دوت سبق وتنبأ عنه أبونا يعقوب. أبونا يعقوب لما بيدي البركة لأولاده في سفر التكوين الإصحاح 46 الآية 10 يقول إيه؟ لا يزول قضيب من يهوذا. قضيب يعني ايه قضيب؟ تملي الحاكم يمسك عصاية كده صولجان الحكم، فالقضيب ده علامة الملوكية يعني. فأبونا يعقوب بيدي البركة ليهوذا، قال له يا يهوذا لن يزول قضيب من نسلك، هيفضل من عيالك يجي ملك. لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه، من بين رجليه يعني من نسله يعني خلفته، مشترع يعني يحط شريعة. مش هيزول الملك منك يا يهوذا لغاية فين؟ حتى يأتي شيلون. مين شيلون ده؟ له يكون خضوع شعوب. أبونا يعقوب حوالي 1500 سنة قبل المسيح بيتنبأ، قال حيفضل يجي ملوك من سبط يهوذا، ولما ينقطع الملك من سبط يهوذا يبقى هي دي علامة مجيء شيلون اللي حيكون له خضوع الشعوب، المسيا المنتظر. فالقديس لوقا بص الروح القدس يقول لك كان في أيام هيرودس، قلت لك هيرودس ده ايه؟ ملك بس مش يهودي، ملك أدومي، وملك ما بيحكمش بإرادته، ده بيحكم تحت سيطرة الرومان، يعني بدل قضيب ينزاح من يهوذا. طب كون ان الملك هيبتدي ينزحزح من سبط يهوذا يبقى معناها ايه؟ ان شيلون جه. فاحنا قديس لوقا بيوقعنا على التاريخ انه ده ملء الزمان، خلاص المسيا على الابواب. طيب الزوجين دول زكريا الكاهن وإليصابات اللي ايام هيرودس الملك، القديس لوقا ادانا وصف صغير ليهم، قال كان كلاهما بارين امام الله، الرجل ومراته، سالكين في جميع وصايا الرب واحكامه بلا لوم. لما هنتقدم في حياه السيد المسيح الباقي هنكتشف ان العصر اللي احنا فيه ده دلوقتي، احنا سنه 6 قبل الميلاد، ده من اسوأ عصور اسرائيل. رغم الفساد الشديد اللي موجود في وسط الشعب، لكن في وسطهم زكريا وإليصابات اتنين ايه؟ بارين. ما قالوش ما الدنيا كلها متلخبطة، ما الناس كلها وحشة. زكريا الكاهن يقولك عم ما كل الكهنة متلخبطة يعني جات عليا، لا 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 لا، زكريا مالوش دعوة وإليصابات مالهاش دعوة، والفساد اللي حواليهم ما يأثرش فيهم، هما الاتنين سالكين في حياة البر. كان كلاهما بارين أمام الله، أمام الله. يا أحبائي أن يكون إنسان نقي في عينين الله دي إيه ديت؟ يعني أنا ممكن أقول لك أن الشارع نظيف، وممكن أقول لك أنه الطبق اللي أنا بأكل فيه في البيت نظيف، وممكن أقول لك أن إبرة الجراحة اللي الدكتور بيخيط بيها نظيف، دي نظيفة ودي نظيفة ودي نظيفة، لكن درجة نظافة إبرة الخياطة أعلى بكتير جدا من نظافة الطبق اللي أنا بأكل فيه. الطبق اللي أنا بأكل فيه ده مليان جراثيم وميكروبات، بس أنا مش شايف. إبرة الجراحة ديت نقية جدا مطهرة، فدي درجة نقاوة، والطبق اللي أنا بأكل فيه درجة نقاوة، والشارع درجة نقاوة. الشارع نظيف بس ما يجيش حاجة جنب نظافة الطبق اللي أنا بأكل فيه. هكذا يا أحبائي، إنسان ممكن الناس يقولوا عليه إنه هو كويس بار في عينين الناس، وإنسان تاني ممكن القديسين يقولوا عليه إنه هو رجل كويس بار في عينين القديسين، وإنسان تالت ربنا يقول عليه إنه هو كويس. زكريا وإليصابات من أنهي نوع يا أحبائي؟ كان كلاهما بارين أمام الله. دي يا أحبائي تدينا درس، تدينا درس إنه مهما كان الفساد اللي حوالينا، إن أنا وضعت في قلبي إن أنا أعيش في نقاء وفي طهارة ماليش عذر. الوسط لا يمكن يبقى عذر لي على عدم أدستي. اللذيذ لما زكريا ده ظهر له الكاهن يقول له إيه في العدد 13؟ لا تخف. لما ظهر له الملاك متأسف يقول له لا تخف يا زكريا. داخل زكريا زي ما قلت لكم جات القرعة عليه، فدخل يبخر، وهو واقف يبخر في مذبح اسمه مذبح البخور. عن يمين مذبح البخور ده في المنارة، فهو بيرفع البخور لقى الملاك وقف له عن يمين المذبح ناحية المنارة كده، قال له إيه؟ لا تخف يا زكريا. لذيذ يا أحباء إن زكريا ده الكاهن بتاع ربنا، خادم الله، فهو معروف لربنا باسمه، وربنا باعت زكريا يبشره برسالة خاصة به. لا تخف يا زكريا، لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك إليصابات ستلد ابنا وتسميه يوحنا. ستلد ابنا وتسميه يوحنا. ربنا اختار ليوحنا الاسم من قبل ميلاده. ربنا اختار له الاسم من قبل ما يتولد. يوحنا ده مش اختيار زكريا ولا اختيار اليصابات. الاسم لما ده اختيار ربنا. لان يوحنا معناها ايه؟ معناها حنان الله او يهوى يتحنن. وبمجيء يوحنا فعلا ده بدا يهوى احشاء رأفة الهنا تتحرك تجاه البشرية الخطية، تجاه البشرية اللي محرومة من الصوت الالهي. فبدت الإشراقة ديت بمين؟ بيوحنا. فيوحنا هو حنان الله، ترفق الله بالبشرية، بداية طريق الخلاص. فده اسم ربنا اللي عينه. لو رجعنا للكتاب المقدس يا أحبائي نجد كثيرين من قبل ميلادهم ربنا عين أسمائه. يوشيا الملك الصالح قبل ما يتولد بتلتمائة سنة ربنا قال هيجي ملك اسمه يوشيا. ولما ترجع تقرأ حياة الراجل دوت عمل إصلاحات جبارة، ده معين باسمه من قبل الله. أيضا نلاقي ملك آخر اسمه كورش، وده ملك أممي قبل ما يتولد بمية وخمسين سنة أشعيا النبي ذكره وذكر اسمه. والنهاردة يوحنا قبل ما يتولد ربنا ذكره وذكر اسمه قبل ميلاده بتسعة أشهر. ديت النقطة الأولى، ظهور الملاك لزكريا. طب النقطة الثانية، ظهور الملاك للعذراء مريم. احنا بناخد ترتيب القصة، بدايتها الملاك ظهر لزكريا وبشره بميلاد يوحنا. المرحلة الثانية الملاك يظهر للعذراء مريم. الكلام دوت في انجيل القديس لوقا الإصحاح الاول العدد من 26 لغاية 28. المكان فين؟ المكان في الناصرة، والناصرة دي في الجليل في اقصى شمال اسرائيل. والزمن سنة خمسة قبل الميلاد. يقول في العدد 36 في الشهر السادس. ايه الشهر السادس؟ قبليها الملاك نزل بشر زكريا بميلاد يوحنا، وبعديه بست اشهر نازل الملاك عشان يبشر امنا العذراء. عشان كده يوحنا المعمدان اكبر من المسيح بايه؟ بست اشهر. في الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصر. وانا أحبائي برضو يعني ما أقدرش أعدي على دقة القديس لوقا في توقيع الأحداث. الملاك نازل لمدينة الجليل. مدينة الجليل دي منطقة كبيرة جدا شمال إسرائيل. طب فين في الجليل بالضبط؟ قال لمدينة أو قرية الناصر. حدد المكان بالضبط. هو نفسه زكريا متأسف غابريال الملاك اللي من ست أشهر راح لزكريا في الهيكل وبشره بميلاد يوحنا، هو النهاردة نازل يبشر فتاة في الناصرة بميلاد مخلص العالم. ولك يا أحبائي الشيء الملحوظ أن ظهرات الملائكة بدت تكتر. لما نرجع للعهد القديم ياما ملائكة ظهروا الناس. يعني نلاقي الملائكة ظهروا لإبراهيم واللوط واليشوع وللأنبياء، ياما ظهورات ملائكة. لو عدناها وحطناها في جنب وعدنا ظهورات الملائكة من دلوقتي لغاية حياة أبائنا الرسل، نجد الظهورات في العهد الجديد فاقد ظهورات الملائكة في العهد القديم. يعني من آدم لغاية المسيح عدد الظهورات بتاعت الملائكة أقل في الفطرة من بداية تجسد المسيح لغاية ميلاد الكنيسة. شوفوا الصلح اللي ربنا عمله ما بيننا وما بين الملائكة. في الفترة الصغيرة ديت بقول لكم ينزل ملاك لزكريا، وينزل ملاك لمريم، وينزل ملاك ليوسف النجار، وينزل ملاك يقول له اهرب لمصر، وينزل ملاك يقول له ارجع من مصر، وينزل جمهور من الجند السماوي يبشر بميلاد السيد المسيح، وينزل ملاك للمسيح في البستان، وينزل ملاك عند القيامة، وينزل ملاك عند الصعود، وينزل ملاك للأباء الرسل بطرس وهو في السجن وبولس لما كان في المركب. بقول لكم لما تجمعوا ظهورات الملائكة في العهد الجديد فاقد ظهوراتهم في الفطرة من آدم لغاية المسيح. ايه اشمعنى يعني؟ طب ما دي ملحوظة تستدعي ان الواحد يقف عندها. 5500 سنة من آدم للمسيح ظهورات الملائكة قليلة، وفي الفترة الصغيرة ديت الميلاد والتجسد والصلب والبشارة ظهورات الملائكة أعداد كثيرة جدا. ليه؟ لأنه قلت لكم أصلا التجسد عمل إيه؟ صالح للسمائين مع الأرضين. بقت الملائكة تحب تنزل لنا بقت الملائكة تحب تتقابل معنا. الملائكة لما شافت إلهها وسيدها وخالقها نازل من أجل البشر فهم حبوا كمان ينزلوا لنا. أرواح مرسلة للخدمة لأجل العتدين أن يرسوا الخلاص. ده مش بس كانت ظهرات الملائكة، وده على مدار تاريخ الكنيسة يا أحبائي. معونة الملائكة للكنيسة لم تنقطع حتى لحظة الموت. يقول الكتاب أنه جات ملائكة وحملت أبونا وحملت لعازر لحضن أبونا إبراهيم، وحتى في المجد بعد الموت لما ننتقل للسماء هنشترك مع الملائكة في التسبيح. إيه ده يا أحبائي؟ هو ده ثمرة خلاص المسيح. عشان كده نصلي نقول له أصلحت، عمل صلح ما بين السمائيين والأرضيين. الصلح ده ما كانش موجود الأول، ده كان الملائكة ينزل في مهمة ويسيب الأرض ويطلع. لا، ده احنا لقينا دلوقتي في العهد الجديد الملائكة تتلذذ بالوجود معانا في الأرض. بقينا نسمي الكنيسة دي ايه؟ السلام للكنيسة بيت الملائكة، مليانة ملائكة. كل إنسان فينا يوم ما تعمد الملائكة يلزق جنبه، ملائكة الله حال حول خائفيه وينجيه. ما كانتش موجودة الرابطة ديت قبل الخلاص. القديس أبو مقار في البرية بيقول التسبيحة وملاك بيرابع معاه. إيه ده؟ خلاص حصل صلح ما بين السمائيين وما بين الأرضيين. طيب جبرائيل الملاك ده نازل لمين؟ قال أرسل إلى عزراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العزراء مريم. مين يوسف ومين مريم دول اللي نازل لها الملاك جبرائيل؟ يوسف ده يا أحبائي من سبط يهوذا، من بيت داود. قلت لكم مين اللي بيحكم إسرائيل؟ سبط يهوذا. يعني لو كان لسه الملك في بيت يهوذا كان يوسف ده يبقى هو ملك إسرائيل. لو كان لسه يهوذا هو اللي بيحكم كان يبقى يوسف النجار خطيب العذراء مريم كان يبقى هو الملك بتاع إسرائيل. ولما كان حيتولد أو حينسب لي يسوع حسب الجسد كان يبقى يسوع هو ملك إسرائيل فعلا، لأنه ده من بيت يهوذا أو من سبط يهوذا ومن بيت داود. لكن اللي حصل قلت لك إن بدل قضيب إيه يتزحزح من يهوذا، وجه مين؟ وجه هيرودس الأدومي. عشان كده لقينا يوسف اللي كان المفروض يبقى هو ملك يهوذا ملك إسرائيل لقينا راجل فقير جدا وبيشتغل في حرفة الايه؟ حرفة النجار. طيب دوت يوسف. طب وخطيبته؟ قال اسم العذراء مريم. لما رجعنا لتاريخ الكنيسة طبعا عرفنا أبوها يوقيم وأمها حنة، ومن الكتاب المقدس نقدر نستشف الحالة الاقتصادية بتاعة يوسف بتاعة العذراء. كانوا ناس فقراء جدا. عرفناها منين؟ لما راحت العذراء مريم تقدم ذبيحة عن الطفل يسوع يقول الكتاب ان هي قدمت فرخة حمام، يعني حمامتين. الشريعة قالت الرجل الغني يقدم طور لما يولد ولد، يروح يقدم طور لربنا من اجل تطهير زوجته. لو الناس الحالة بتاعتهم متوسطة يقدموا حمل خروف. لو الناس فقراء خالص يقدموا زوجي يمام أو فرخي حمام. طب العذراء قدمت أنهي ذبيحة؟ فرخي حمام. ده دليل أن العذراء ويوسف كان حالتهم إيه؟ حالتهم ضعيفة جدا من الناحية المادية. اسم العذراء مريم، التقليد يحكي لنا أن كان عمرها في الوقت دوت 14 سنة. يقول فدخل إليها الملاك. قلت لك إحنا فين دلوقتي؟ إحنا في الناصرة، في بيت يوسف النجار، البيت البسيط، البيت الفقير دوت اللي فيه العذراء مريم. جالها الملاك زكريا من 6 أشهر راح الهيكل يقابل. جالها الملاك غبريال، متأسف، من 6 أشهر غبريال دوت راح الهيكل يقابل الكاهن زكريا في الهيكل. النهاردة رايح يقابل بنت فقيرة في بيت فقير اسمها مريم. لكن فرق شاسع ما بين المقابلتين. لما راح يقابل العذراء مريم يقول لها ايه؟ فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها. منعم عليها في الحقيقة ترجمة مش دقيقة في الطبعة البيروتية، لكن في الترجمة القبطية وفي اليوناني سلام لك أيتها الممتلئة نعمة. سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. لما نزل لزكريا من 6 أشهر وده كاهن، قال زكريا ما فيش سلامات وما فيش تحيات وما فيش كلام، هو نزل له في مهمة وخلاص. يا زكريا مراتك هتخلف وتجيب ولد اسمه يوحنا. بس. لكن لما نزل للعذراء لا ده عايز يحكي معاها بقى، مش عايز المقابلة تخلص. ده مين يا أحبائي؟ ده جبرائيل اللي واقف أمام الله اشتهى وتلذذ بالوقوف قدام أمنا العذراء مريم، فواقف مش ينزل يقول لها الرسالة ويطلع، لا ده لما صدق نزل له قال فرصة نحكي معاها، نحكي معاها الطهرة دي اللي الآب تطلع من السماء وما وجدش في طهرتها وفي قداستها وفي عفتها وفي إيمانها. فجبرائيل الملك بيشتهي الحديث معاها، مش عايز المقابلة تخلص، فنزل يحكي معاه. الأول ادها التحية وفضل واقف، فرصة بيتلكك يعني، إن إنجاز التعبير ده نقوله على غبريال الملاك. طبعا قدام أمنا العذراء دي المختارة، ده نازل وهو عارف ده مكلف برسالة إن دي أم الله، إن دي ستصير أعظم وأرفع وأسمى من الشاروبيم ومن السيرافيم، دي هتصير هي المركبة الإلهية الحاملة لله. فغبريال يعني مش عايز يسيبها، فنزل يقول لها سلام لك يا يتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فرق شاسع يا أحبائي ما بين مقابلته من 6 أشهر ومقابلته النهاردة مع العذراء مريم. الكلام دوت لما سمعته العذراء يقول فلما رأته اضطربت من كلامه. برضو ارجع لست أشهر فاتوا لما نزل نفس غبريال الملاك للكاهن زكريا، يقول فلما رآه زكريا خاف. زكريا لما شاف منظر الملاك اترعب. طب أمنا العذراء لما شافت الملاك يقول فلما رأته اضطربت ايه من شكله؟ لا من كلامه، وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. زكريا مش متعود يشوف ملايك، فيوم ما شاف جبرائيل الواقف أمام الله ارتعب. العذراء مريم لما شافته لا ده ايه قامت العذراء دي يا أحبائي؟ لم تضطرب من منظره. وما اضطربت ليه يا أمي؟ قالت اضطربت من كلامه، وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. ايه ده؟ ايه اللي بيقوله لي دوت؟ سلام لك يا أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء. اضطربت. طب وده كلام يخلي الواحد يضطرب؟ ده كلام يخلي الواحد ينزعج؟ يضطرب المتضعون يا أحبائي، يضطربوا اللي بيحيوا في الخفاء، يضطربوا اللي مجدهم من الداخل، ما يحبوش أي علامة خارجية تظهر مجدهم. ده سر بيني وبين الله، انت ايش عرفك بيه؟ فاضطربت العذراء مريم من كلام الملاك. فقال لها الملاك لا تخاف يا مريم. الملاك فاهم ما يقول في فكر العذراء مريم، فلا ما تخافيش، لأنك قد وجدت نعمة عند الله. ده اللي نازل يا أحبائي مكلف بالرسالة، فهو عارف هو جاي ليه، وفاهم يعني معرفش إزاي الملائكة بتتعامل مع الله وإزاي الله بيصدر الأوامر بتاعته للملائكة، لكن يعني أكيد هو مدرك يعني اختيار الله ليها، فهو فاهم مين اللي واقف قدامها ديت. فقال لها انت وجدت نعمة عند الله، ها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. من قبل ميلاد السيد المسيح يا احبائي والاسم معين من السماء، اسم يسوع ده اللي اختارته العذراء ولا اختاره يوسف، ده الاب السماوي هو اللي حدده. الملاك لما بيبشر العذراء قال لها هتولدي وتسميه يسوع، وايضا لما هيظهر ليوسف بعد شويه في انجيل القديس متى قال له ان العذراء خطيبتك هتلد ابنا وتسميه يسوع، فالاسم جاي من فوق. ليه؟ لانه اشعياء سبق وتنبأ عن السيد المسيح في الاصحاح 49 قال من البطن دعاني من احشاء امي ذكر اسمي، وانا لسه في احشاء امي الاب السماوي ذكر اسم الابن المتجسد سميه يسوع. السيد المسيح يا احبائي في الكتاب المقدس ليه اكتر من 250 اسم. ليه؟ الاسم بيعبر عن عمل أو دور أو شخصية صاحب الاسم. فالسيد المسيح لأنه متعدد الجوانب، متعدد الوظائف، متعدد الأعمال، شخصية غير محدودة لأنه هو الله الظاهر في الجسد، فعشان كده حمل أسماء كتيرة جدا. مفيش اسم يعبر عن كل حياة السيد المسيح. اتسمى يسوع وتسمى عمانوئيل وتسمى حمل الله وتسمى الغصن وتسمى ابن الله وتسمى ابن الإنسان، له أسماء كتيرة جدا، أكتر من 250 اسم في الكتاب المقدس. أنا هركز على الاسم اللي احنا بنذكره دلوقتي ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. اسم يسوع يا أحبائي كان اسم منتشر في وسط اليهود، كانوا كتير من الناس اليهود يسموا عيالهم يسوع، لدرجة أن يوسيفورس المؤرخ اليهودي قال أن وقت ميلاد السيد المسيح كان فيه يا 4 يا 5 كهنة يهود اسمهم يسوع، فاسمه منتشر في وسط اليهود. عشان كده الأناجيل لما كانت تيجي تذكره تقول يسوع الذي من الناصرة. ليه؟ ما هو في أصله كذا واحد اسمه يسوع، احنا بنتكلم على مين فيهم؟ يسوع بتاع الناصرة. مرة تاني تقول يسوع النجار، بقول لك في كتير اسمهم يسوع. مرة تاني تقول يسوع ابن يوسف ومريم، ففي يهود كتير مسمين عيالهم يسوع. لكن الشيء العجيب يا أحبائي أنه في نهاية القرن الأول انقطع هذا الاسم من أنه يلقب به إنسان. طب ليه؟ ليه؟ أولا بالنسبة للمسيحيين ما كانش إنسان مسيحي يجرؤ إكرام للاسم أن يسمي ابنه يسوع. في بداية الإيمان كان في ناس اسمهم يسوع، زي مثلا القديس بولس في رسالة كولوسي ذكر واحد يسوع المدعو يسطس. يسوع المدعو يسطس، ليه؟ ده قبل ما يقبل الإيمان بالمسيح كان اسمه يسوع. طيب بعد ما بدوا المسيحيين يقبلوا الإيمان بالمسيح، مفيش إنسان مسيحي يجرؤ أسمي ابني يسوع على اسم المخلص، فإكرام للاسم المسيحيين ما بقوش يدعى أولادهم باسم يسوع. طيب ده بالنسبة للمسيحيين. طب بالنسبة لليهود، اليهود يا أحبائي تجنبوا تماما ذكر اسم يسوع، لدرجة أن في الكتب بتاعتهم لما يتكلموا عنه يقولوا الإنسان، مش عايزين يقولوا اسمه. كتاب اليهود ذكروا أسماء كل مؤسسي الأديان، ذكروا مثلا اسم كونفوشيوس في كتاباتهم، الناس اليهود ذكروا اسمه محمد، اسم يسوع ما ذكروهوش أبدا حتى الكتاب بتوعهم، لدرجة أن التلمود اليهودي لما عايز يذكر الاسم ما يقولش يسوع، يقول ياسو. ياسو دي كلمة عبري يعني كلمة صعبة، ليمحى اسمه وذكره من الوجود. صوروا شوفوا حقد اليهود، مش عايزين ينطقوا الاسم. غير المسيحيين لما جيهم يسموه سموه عيسى، لأن يسوع باليوناني إيسوس، إيسوس عيسى، فبالعربي كتبوه عيسى. طب ده الاسم عند غير المسيحيين، عند غير المؤمنين. طب اسم يسوع المسيح بالنسبة لنا احنا مسيحيين، لا، ده اسم يسوع ده هو موضوع الكرازة بتاعتنا. عشان كده سفر الأعمال قال قديس بطرس ليس بأحد غيره الخلاص، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا اسم مين؟ يسوع المسيح. فده إيه؟ ده موضوع، ده اسم الكرازة بتاعتنا، كرازتنا باسم يسوع. اسم يسوع يا أحبائي بالنسبة لنا به ننال الغفران، عشان كده قال سفر الأعمال آمن بالرب يسوع فتخلص، بقى الإيمان بيسوع هو الخلاص. في قصة لطيفة يا أحبائي أنه في إنسان كان إنسان تائي، في نهاية حياته أصيب بمرض فقد الذاكرة، نسي كل حاجة، نسي اسمه ونسي أسماء عياله. قال أنا لا أذكر إلا أمرين، الأمر الأول أن أنا إنسان خاطي، الأمر الثاني أن لي مخلص يدعى يسوع المسيح. أدي كل اللي هو فاكره. ده اسم إيه؟ اسم الخلاص، ده الاسم اللي بيه ننال غفران خطايانا، آمن بالرب يسوع فتخلص. أيضا اسم المسيح بالنسبة لنا يا أحبائي اللي بيه بنعمد ولادنا، نعمدهم باسم الآب والابن باسم يسوع المسيح. أيضا باسم يسوع المسيح نخرج الشياطين، الاسم اللي غير المسيحيين بيستنكفوا من ذكره، اللي اليهود سموه ياسو مش عايزين ينطقوا اسمه، الاسم دوت ترتعب الشياطين أمامه. عجيبة يا أحبائي إن روح نجس تقول له باسم يسوع يخرج، طب اقف قدام روح نجس قول له باسم الرئيس فلان الفلان اخرج يضربك، يعني اقف قدام واحد في روح شرير قول له باسم الملك الفلاني، باسم الرئيس الفلاني، باسم الوزير الفلاني اخرج، يلتفت الرجل اللي في روح نجس يضربك. مش قال كده سفر الاعمال؟ مين ده الرئيس اللي يخرجني ولا مين الوزير اللي يخرجني؟ طب قول له باسم يسوع الناصري اخرج يترعب. ايه ده؟ ايه مجد الاسم دوت يا احبائي؟ ايه مجد الاسم دوت؟ وايه كرامة الاسم الحسن اللي دعي علينا؟ يحكوا يا احبائي عن ملك من ملوك انجلترا الملك دوت كان إنسان تقي جدا، وكان الشعب بيحبه وبيعظمه جدا، وكانوا يقولوا إن الملك بتاعنا ده قادر على كل شيء، إنسان تقي وفي صلة قوية بالله، وشعر إنه في معونة يد إلهية بتساعده في الملك بتاعه، فأشيع الكلام دوت عنه. فالملك لما سمع كده زعل قوي، قال إزاي يقولوا عليا كده؟ راح واقف مرة قدام البحر، قال له أنا الملك الفلاني بأمرك يا بحر إنك ترجع لورا. ما رجعش. قال لهم يبقى أنا ما استحقش إن أنا أدعى ملك، لو أنا فعلا قادر على كل شيء كنت أرجع البحر، لكن ما يستحقش هذا اللقب إلا يسوع المسيح. ويقولوا من اللحظة دي راح خلع التاج الملكي بتاعه وحطه في الكاتدرائية. نعرفين إن الإنجليز يدينوا بالطائفة الإنجليكانية، الطائفة الإنجليكانية دي مزيج ما بين البروتستانت والكاثوليك، فعندهم كاتدرائية وعندهم رئيس أسقفة وعندهم مذبح، لأن هي ليهم حاجات مشتركة ما بين الكاثوليك وما بين البروتستانت، دول الإنجليز عموما يعني. فراح قلع التاج الملكي بتاعه وراح حطه في الكاتدرائية، وقال التاج ده ما يستحقش يلبسه إلا ملك الملوك. بص إكرام اسم المسيح باقي، الملوك بيخلعوا تجانهم أمامه. يحكي تاريخ إنجلترا برضو، إنجلترا علشان مملكة والكنيسة ليها كلمة، فلما تملي بيختاروا الملك تتعمل له حفل التتويج جوه الكنيسة، ويجي رئيس أسقفة الإنجليكان ويلبس الملك التاج. لغاية اليوم دي التقاليد دي تمشي في إنجلترا. ففي تاريخ أحد الملوك بتوع إنجلترا جاء رئيس الأسقفة خد التاج وبيلبسه للملك، قال لها أقدم لجلالتك هذا التاج لتلبسيه حتى يأتي يلبسه الوحيد الذي يستحقه يسوع المسيح. يعني أنت هتلبسيه بس إيه شوية كده، لكن اللي يستحق أن يلبس التاج دوت لأنه الوحيد اللي ملك وملك الملوك مفيش غيره. شوف أحبائي، إكرام اسم المسيح للمؤمنين به، ستحبلين ابنا، ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. يا أحبائي عمرنا ما سمعنا أن في واحد متألم وينادي مثلا يقول يا مهاتما غاندي، ما سمعناش واحد مثلا وهو في مرضه ينادي يقول له يا بوزة، ما هو مؤسس بوزة ده برضه مؤسس دين، لكن سمعنا كتير من المرضى وقت مرضهم ينادي يقولوا يا ايه يا يسوع. اكرام الاسم يا احبائي، الاسم اللي دعي علينا. عشان كده يا احبائي حتى وان كنا نهان من اجل اسم المسيح، من اجل اسم يسوع، فده فخر لنا، حتى وان اتهنى من اجله. عشان كده اتقال عن الرسل اما هم فخرجوا فرحين، ليه؟ لأنهم حسبوا أن يهانوا من أجل اسمه. ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. يسوع يا أحبائي في العبري هي يشوع، يسوع في العبري يعني ربنا يسوع. وهو صغير لو الرجل اليهودي ناديه يقول له يا يشوع، ما عندهمش سين اليهود، فهو اسمه يشوع. ويشوع زي ما قال الملاك ليوسف إن العذراء هتحبل وتلد ابنا وتدعون اسمه يسوع، أو بالعبري يشوع. ليه؟ لأنه يخلص شعبه من خطاياه. المرة اللي فاتت يا أحبائي قلت لكم المسيح كان له وجود قبل الزمن، في ملء الزمن دخل للتاريخ. دخل ليه؟ قلت لك داخل بخطة إلهية، عند دخول الابن إلى العالم بيقول هيأتي لي جسد. ليه؟ بذبائح ومحرقات لم تصر، لكن زي ما بيقول عن درج الكتاب ها أنا آتي لأصنع مشيئتك، أنا جاي عشان أتمم مشيئة ربنا. إيه مشيئة ربنا؟ قال له بذبائح ومحرقات لا تصر. طب أنا جاي إيه؟ يدعون اسمه يسوع. ليه؟ لأنه يخلص شعبه من خطاياه. الذبائح اللي كانت بتقدم في القديم دي كانت إيه؟ دي كانت رمز ليا أنا، المسيح بيقول كده، دي كانت رمز للخلاص، دم تيوس وعجول لا يمكن أن هو يغفر خطية، لكن أنا جاي علشان أرفع خطايا شعبي. عشان كده لما شافوا يوحنا المعمدان قال إيه؟ هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.